وصلنا لحق العوامل الفكرية صح؟ اللي ترتيبه المفترض يصير هو العوامل النفسية، بعدين العوامل الفكرية، أو العوامل الفكرية بعدين العوامل النفسية، بعدين العوامل الاجتماعية. في العوامل الفكرية قلنا لا لازم نميز الانحراف عن الخرافة عن العقيدة صح؟ شيء ثاني ان احنا نتجنب الاستدلالات الضعيفة، يعني حتى نتخلص من الشبهات الفكرية ما نجيب استدلالات ضعيفة، ولازم الطرف الآخر بعد ينتبه، يعني يكون عنده من قبل قناعة بأن ضعف الاستدلال لا يدل على ضعف المدعى. ممكن المدعى يكون صحيح لكن المستدل ما يقدر يستدل استدلال صحيح. خلاص الحين نكمل إلى العوامل الاجتماعية. طبعا العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى ظهور الانحراف يقترضها نفس من اللي يبلغون الدين، نفس المتدينين. أمس تقريبا أشاروا إلى النقطان أن بعض المتدينين عندهم حالة من الجمود في الدين. أنا وهم يجاوبون أنا طلع. كذا مرة نأكد، طبعا هذا مشكلة عامة عند المتدينين انه يلغي شيء على حساب شيء اخر، خاصة عند المبلغين. المبلغين يصيرون منشغلين بالمجتمع منشغلين، فيأثر وايد على حياتهم الشخصية، فيشوف المجتمع اهم من حياته الفردية، اهم من جسده، اهم من صحته. زين المفترض يصير متوازن، لان نفس الحالة إذا أعطى كل ما عندنا المجتمع فجأة بيشوف نفسه وقف ما يقدر يعطي بعد، ما عنده شيء يعطيه. يعني لازم يصير عنده حالة توازن بين نفسه وبين المجتمع وبين أسرته، ما يحدث شيء على حساب شيء. يحدث معناته هذا فاشل، حتى لو أنه بنى في المجتمع وأسس وما له رد، كل هالأساس ما له أساس. ليش؟ لأن الروح اللي قاعدة تحت أصلا ناقصة، عندها احتياجات غير مشبعة، وبالتالي الإرشاد يصير خطأ، البنيان يصير خطأ، كل الشتمة عليه الصلاة والسلام. لازم نبني شخصية متوازنة نوازن بين الاحتياجات. شيء طبيعي واحد يفتقد إلى شيء يحتاج المجتمع وهو أصلا ما بناه في نفسه، مهما كان ذا الشيء، مادي ولا روحي ولا أي شيء، ما بيقدر يعطي الناس إياه، وبالتالي ما بيقدر يخلق أشخاص مهتزين. خلاص إذا لازم نوازن، ما فينا أي في عندنا أولويات، عندنا أولويات تختلف باختلاف الأشخاص. حل بنية أولوياتها غير لما تكون أم، غير لما تكون زوجة، غير لما تكون، تختلف الأولويات باختلاف المواقع، لكن تبقى الاحتياجات هي الاحتياجات. الاحتياجات مشتركة، ولكن وشلون نقدم في البداية وشلون آخر يختلف. خلاص على حسب موقعنا، على حسب علاقاتنا، على حسب متطلبات اللي حولنا واحتياجاتهم. يعني بالذات المرأة المبلغة، زين تشوف الحين حولها اخوانها خواتها، هذين احتياجاتهم تأثر عليها، هي تأثر على مقدار توازنها، وشو بتعطيهم وشو بتعطي المجتمع وشو بتعطي نفسها. لكن في الأخير لازم تغطي احتياجات في احتياج البيت واحتياجات المجتمع. خلاص هذه شيء يبرز شيء يغلب على شيء، المفترض ما يغلب شيء على شيء. ايه الصعوبة هنا، ولذلك يصير في تجميل الى بعض الاحتياجات على حساب احتياجات اخرى. هذا التجميل بعد فتره يسبب مشاكل، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، تعب، الواحد يحس انه خلاص ما يقدر يعطي اكثر، لانه اصلا هو غفل عن بعض الاحتياجات اللي المفروض يأمنها عشان يقدر يواصل الطريق. فكل ما كانت الشخصية متوازنة كل ما صارت، عشان كذا من العوامل الاجتماعية هي أصعب شيء، لأن مجرد ما الواحد ينفتح على المجتمع بتزيد احتياجاته وبتزيد ما ينبغي أن يعطيه، ولذلك يصاب حالة من الجمود. بعد فترة يحس إنه يحتاج إنه يوقف يراجع حساباته. فالمفترض من البداية يحاول يخلق شخصية متوازنة في نفسه، حتى تأثيره يكون متوازن، يمكن تأثيره يكون قليل، لكن بيخلق شخصيات، بيخلق ناس متزنين، بيخلق جماعة، مجتمع، مؤسسة متوازنة تقدر تواصل حتى لو كانت ببطء عملها، حتى لو كان قليل تأثيره. خلاص هذا نقطة. النقطة الثانية أن لازم نميز بين الدين والمتدين. هؤلاء المتدينين كلهم خدمة للدين، المبلغين كلهم خدمة للدين. اليوم مثلا عندنا مشكلة تحولت إلى اجتماعية، والعلمانيين يرفضونها ومن حقهم يرفضونها. كل واحد يرجع، خاصة إذا يرجع من إيران، يرجع يسوي له رمزية، يعني يفصل على الناس، يتوقع أن يقعدون في أحسن المجالس، يتوقع أن يستضيفون في كل مناسبة، يتوقع توقعات ما لها معنى، ما يقبل يقعد مع أحد، ما يقبل يتكلم مع أحد، مو من مستوى أصلاً يدخل المكان، مو من مستوى أن يتكلم مع هذا لين. هذا الحالة كلها دليل على أن هذا الشخص وش فيه، ما عنده توازن ولا عنده قدرة على هداية أحد، هو يحتاج إلى هداية. خلاص الحين منتشرة بين حول وياك، هالشيء نفر الناس منها، الحين يحس بهالشيء مو منتبه. زين هل حاجة تخلي الناس يشكون في الدين؟ وهذا اللي راح يتعلموا الدين يشوفوا شو رجعوا، ما يشوفون نفسهم غير عن الناس، عطي نفسهم مكان غير الناس. خلاص فلازم نميز بين الدين والمتدين. المتدين اللي يدخل في جو التبليغ هو خادم إلى الدين، خادم إلى الدين يعني خادم إلى دلال عباد الله. خلاص وين ما في حاجة يروح يشتغل، هذا وظيفته، وظيفة مسؤوليته أن ينزل للناس، مسؤوليته أن يعاشر الناس. الحين هذا الإنسان فاجر، هذا الإنسان مدري وش فيه، وهو وظيفته أن يهديه، وظيفته أن يحط على روح السياج ويبتعد عن كل أحد ولا يدخل له. خلاص إذا في عندنا مشكلة الجمود الديني، هذا الجمود يؤدي إلى التسييج وترميز الشخصيات المتدينة، بحيث أن نعطيها موقع، نعطيها جسمة في حين أن هذا الشيء كله محدها. المتدين المبلغ ما له معنى أن يصير له موقع اجتماعي، ويصير له كل يوم يرسلون له هدايا، وكل يوم ما أدري وش، ما له معنى. فهو يوصل وظيفته، هي وظيفته هذه التبليغ، أي شيء يأخذ من الناس هو محاسب عليه، أي شيء يأخذ من الناس هو يزيد من مسؤوليته، سواء كان مادي أو كان معنوي، تحس الناس فيه يزيد من مسؤوليته ويزيد من حسابه. لذلك يوم القيامة يغفر للجاهل 1000 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، ليش؟ لأنه متحمل مسؤولية، الناس أعطته ثقة. مع ذلك لازم يزرع في نفس حوله العلم شيء والدين شيء آخر، أنا ممكن أخطأ، أنا مو معصوم. خلاص لازم يفصلون بينه وبين الدين، لأن قابلية الخطأ واردة جدا. الواحد كل ما ارتفع، كل ما اكتشف بأنه كان ارتفع في العلم، كل ما اكتشف بأنها في وايد أشياء كانت من الخطأ. وبالتالي هذه الفترة الدولية كلها كانت فيها أخطاء حالة طبيعية. زين؟ فلازم يغرس في نفوس من حوله بأن أنا مو معصوم، أنا قابل للخطأ. كل ما أعطيكم إياه لازم تبحثون فيه، تحققون فيه، تتأكدون منه. خلاص؟ أي واحد يوصل للدين هو المفروض يجتهد يوصل للدين. حتى الناس العاديين لازم نغرس في أنفسهم بالحاجة من حالة إلا خلاص شو يسمونهم؟ استسلام. ولأن العنوان الفلاني قال إذا هذا شيء أكيد وحتمي ومسلم ما يصير. بالذات الحين في زمن شبهات أصلا ما يصير بهذه الطريقة. لا إحنا سمعنا فكرة عجبتنا نروح نبحث صحيحة أو مو صحيحة، اقتنعت فيها أو ما اقتنعت فيها، مهما كان قائلها إحنا ما عندنا أحد معصوم من المبلغين. خلاص؟ هذا مو معناه نحن ما نحترم، مو معناه هذه طبيعة شو اسمه طبيعة الإنسان وطبيعة المتدين اللي يصير عنده جمود وتحجر. نادر بل صعب، أنتم لو تفكرون فيه جمود صعب جدا، نحن نخلق شخصية متوازنة في كل الجهات، طبيعي يصير فيه جمود. هذا الجمود يؤدي إلى خلل في التبليغ، حتما يؤدي إلى خلل في التبليغ، لأن يصير المبلغ من كف من صب جهده على جهة واحدة هو يشوفها. سبحان الله، الإنسان مهما كان ساعته واسعة وفقه واسع ولكن يبقى محدود، فما يقدر يشبع رغبات الجميع، ما يقدر يشوفها، لأن أصلا هذا الأفق اللي ينظر له هو هذه الدائرة. شو شوي تتسع ويأتي الإنسان تكامل بهالشكل ولكن يبقى محدودة، ولذلك ما يقدر يغطي كل احتياجات الناس. فلا يصير همنا هو ان احنا نغطي احتياجاتنا، ما نقدر. همنا ان احنا نغطي احتياجاتنا الا من ضمن هالاحتياجات الاجتماعية، ونخدم في دائرة هذه الاحتياجات حتى ما نطلع من توازننا النفسي. خاصة احنا، خاصة المرأة عواطفها تتحرك وعلى أساسها تحدد أبحاثها وتحدد على أساس ما يهيجها من نفس المجتمع. فلازم ننتبه إلى هالنقاط، يعني لازم ننتبه إلى وش احتياجاتنا واقعا، عن مستوى الفكر وش احتاج، وش عندنا المجتمع، وش عندنا أنا، وش أقدر أسد، مو كل نقص أنا أقدر أسده، ولا زين أقدر أدرس، أقدر أستوعب، أفهم، أتناقش، حتى أتقوى، ولكن بعد مو في كل دائرة أنا أقدر أتناقش. كل دائرة لها أدواتها ولها أسلحتها ولها شخصية اللي تناسب لها. خلاص؟ إذا ما أدخل في أي ساحة وأول شيء أشوف الأدوات اللي عندي هل تتحمل أو ما تتحمل، لأن أنا مسؤولة عن أي كلمة أقولها في ذيك الساحة، ممكن تسبب إشكال، ممكن تسبب شبهة ما تتحل إلا بعد 20 سنة، 25 سنة. يعني هذا الجيل كله يتشوه بسبب أنا كلام كذا. خلاص، هذا من جهة اجتماعية. احتياجات وجه احتياجات قبل الظاهر ما تشوفون قلناها الأول، مثلا على مستوى النفسي، على مستوى نعم هو أي كتاب ده؟ في مقدمة الكتاب ولا مقدمة الدرس؟ ما فينا نفصل، يعني ما فينا نفصل الاحتياجات المادية عن المعنوية. أصلا الاحتياجات المادية شفتونها وايش اسمها أركان فلسفة التاريخ اللي ترجمته من رأبتكم يا الجماعة، الأخضر وهو كتير لك المفروض زين ما عندك كم أركان فلسفة التاريخ. إنزين ما علينا، هناك يقول السيد محمد ميل عندكم بعضهم زين الواقي يطبعونه لمعلمهم، يقول إن هذه الاحتياجات المادية نهاية الكتاب تقريبا، يقول إن الدنيا ما تنفصل على الآخرة، مزرعة الآخرة، يعني الحين أنت تسوي شيء في المادية وهو قاعد قاعد ينبني لك في البرزخ قاعد ينبني لك يوم القيامة. فالاحتياجات المادية ما تنفصل عن الروحية. يعني إذا احنا اهتمينا بالبدن وظيفتنا الله سبحانه وتعالى أعطانا البدن أمانة، لازم نلتفت إلى صحته، لازم نلتفت إلى نظافته، نلتفت إلى جماله، نلتفت إلى، ولكن ما ينصب كل اهتمامنا عليه، لازم نوازن بين جميع الاحتياجات. يعني عندنا أيضا على مستوى هذا، على مستوى النفس، على مستوى العقل، الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وميزنا فيه، صحيح؟ أعطانا الاختيار وميزنا فيها. إذا لازم نختار ما يتناسب مع ذلك البدن من مأكل ومشرب وملبس، ما يحافظ عليه. حتى الحجاب هذه حق من حقوق البدن، إن احنا نستره، إن احنا نحفظه، نحفظ جماله، و و و زين، هذه كلها حقوق البدن يحتاجها. البدن يحتاج الى اكل والى مشرب والى نوم والى، هذه كلها احتياجات بدنيه وضروريه، ما اقول ان انا ما الغيها على حساب الروحانيه. خلاص لازم نوازن. نفس الشيء العقل يحتاج الى غذاء، يحتاج الى اشباع. اذا صار الانسان عنده عطش على المستوى الفكري يختل بدنه، عند عطش على المستوى الفكري يختل عبادته. خلاص اذا لازم نوازن. في الانسان عنده بدن، عنده عقل، عنده قلب، القلب يحتاج الى ان يتعلق وان يعني يستحق التعلق به، يعني الى الاولياء، الى الله سبحانه وتعالى، هذا من خلال العباده، من خلال قراءه القران. خلاص من خلال التعرف على الله سبحانه وتعالى اكثر حتى ارتبط فيه واتعلق فيه قلبا اكثر، من خلال علاقاتنا مع المؤمنين، هذه كلها على مستوى النفس. احنا نحتاج الى ان تكون عندنا علاقات مع المعصومين، سبب لنا توازن وارتياح، سكينة، علاقة مع القرآن، علاقات اجتماعية سليمة واضحة وتدفعنا إلى الأمام، تبين لنا عيوبنا، تبين لنا نقائصنا، تكمل ما فينا من نقائص. خلاص علاقات أسرية سليمة بحيث كل واحد يصير مرآة إلى الآخر، يتحمل الآخر، يستمع إلى، يستوعبه، بحيث واحد ما يحس أنه عايش في غربة. المؤمن ما يعيش حالة من الغربة في مجتمعه، في يعيش حالة من الغربة في إيمان، إن كل واحد درجة إيمانه تختلف عن الآخر. هذا حين لازم نستوعبه، ولا نكفر آخرين، ولا نخطئهم، ولا يعني نقول هذين خلاص طلعوا فسقة وما تروش، بس لأنها درجة إيمانهم تختلف. هناك ضعف وقوة في الإيمان، هذا يحسس الواحد بأنه غريب، ولكن لازم يستوعب الحالة ان كلنا في داخل دائرة الإيمان. الحين لا، حتى العلمانيين الحين يؤمنون بالله، يؤمنون بالرسول، ولكن صار عندهم ردة فعل من الإسلام، سبب شبهات بأي سبب، ولكن هم مو خارج دائرة الإيمان. خلاص ما نطلع أحد من داخل على كيفنا. الإيمان حالة قلبية الله سبحانه وتعالى أعلم فيها، طالما أنه ينطق الشهادتين من الاحترام لكرامة الأعلى حقوقه. خلاص ونستوعبها حتى لو كان داخل البيت. يعني الحين مثلا فجأة حاجات صارت تقريبا ظاهرة عندنا، أن كل البيت محافظ لكن فيه شخص واحد منحرف، وانحراف شديد يعني مخالف عن كلية البيت، فهذا يصير منبوذ في البيت. المفترض ما يصير بهالشكل، لازم نستوعب بعضنا بعض، نحاول نحتويه، لأن كده بينفصل، بروح لجماعة اللي تشبهها، فاحنا بنخسر طاقة، بنخسر شخص، بغض النظر الحين أم تخسر ولدها ومشاعر وما أدري إيش، نحن بنخسر إنسان بشكل كده بكل رخ بنقطف أحضان الشيطان. فالمفترض نحن نستوعب بعضنا بعض، نعطي بعضنا بعض ثقة، حتى لو كان عندنا نعطيه ثقة، نبين الجوانب الإيجابية في بعضنا بعض، وفي المقابل أيضا نبين الجوانب السلبية بغرض نحن نكمل بعضنا بعض، مو بغرض نحن نلبس بعض أحد عن المجتمع. زين هذا كله هو إيش؟ إحنا نحتاج إن إحنا نكون علاقات بهالمستوى، نحتاج ان احنا نستوعب بعضنا بعض. تخيل ام ما تبغى تستوعب ولدها، ام تشوف ولدها هذه صار من اولاد فلان وفلان، يعني صار تابع له الشيطان، بتعيش جحيم. لكن لما تستوعبه، لما تحاول تتفهمه، لما تحاول تعطيه ثقه، لما تحاول معاه طريقه بحيث انه معاه عنده سلبيات، لكن حاسس ما في احد الا في اصل خير، وانا مخلوق والمخلوقات لا، لان حتما فيه طريق الى ينسحب الى الصلاح مهما كان في من الشر لكن حتما في طريق زين. فنحاول نحن نوجد نبرز الخيرات اللي فيها حتى نجذبه إلى طريق الصلاح. خلاص أتوقع أنها تقصد أولويات وإلا الحين لا تقصد في أصل. إيه إحنا عندنا مشروع واحد وهو الركودي الله سبحانه وتعالى، لكن كل هذه الاحتياجات هي أصول في الإنسان، كل احتياجات أصل، ما فينا احتياج نقول ده فرعي بلغيه في سبيل أصل آخر. أذكر الأصل ما ينبني إلا مع ذي الأصل. كلها هذه أساسيات لازم، لكن كلها لازم تتمحور حول الله سبحانه وتعالى. هذا فصل مسألة. أقول مثلا أنا با متى يصير أصلا متى يصير ممكن؟ لما تصير شخصية متوازنة. لما تصير شخصية متوازنة تعبد الله فعلا، لكن طالما إنها عندها احتياج غير مشبع تبقى تحت ذلك الاحتياج، لأن تبغى توصل إليه، تبغى تأمنه خلاص. لكن لما تتأمل الاحتياجات المقدار يرجع الإنسان يتوجه لله بشكل طبيعي. لكن لما تصير هو يشعر بناقص في احتياجاته، سواء كانت احتياجات الشخصية الحين ذكرنا بعضها اللي هي على الفكر على القلب، وفي عندنا بعض الاحتياجات احتياجات أسرية، وفي عندنا احتياجات اجتماعية. يعني مثلا كل فرد من أفراد المجتمع يحتاج إلى أن في صديق إلى يوافق في الفكر، يوافق خلاص. الصداقة حاجة اجتماعية خلاص. الرفيق في السفر، الرفيق في الدراسة حاجة اجتماعية، هذا مو صديق. صديق شيء، والرفيق في مشروع حياة شيء ثاني، يعني في جهة من جهات حياتنا شيء ثاني خلاص. فاحنا لازم نعرف ذي الاحتياجات الحين من وين، لازم نعرف استشعر وسائل الشيعة. حاول دائما تقرون فيه بصير واضح لكم انا وشو احتاج فعلا. ساعات الواحد طبيعي الانسان نفسه ما هي واضحة عنده وش تبغى وش ما تبغى، لكن افتحوا الروايات تشوفون وش هي الاحتياجات اللي نحتاجها. يعني مثلا بالنسبة الى المؤمنين وش لازم تصير صفاتهم، وش هي مع من يتعاملون، مع من ما لازم يتعاملون، مع كيف يتعاملون خلاص. بالنسبة إلى الأولاد مثلا، الأولاد في البيت وش هي حقوقهم وش هي احتياجاتهم. أنا موجود في وسائل الشيعة عنوان عن حقوق الأولاد، احتياجات الأولاد خلاص. اي قلنا على حسب الاولويات نرتب، لكن ما نلغي شيء. بعدين في بعض الاحتياجات بل اكثرها من داخله، يعني وانت هي تعلمين ولدك شو ايش تعطينا، تعلمينا وفيش نفسه تشبعين فيه كثير من الاحتياجات في وقت واحد. طريقة تعليم الشيء اللي ما تصير كله تلقين، انك تجيبين طرق تخلينا هو يطلع ابداعات تعرفين عليه. مثلا فين قاعدة تعلمين هي ساعة، لكن خليه هو يتحرك، خليه حساسين انك انت تثقين فيه، مو انت قاعدة تلقنينه. تعالى ما يفهم حاجة انت جاي فتحين كتاب من البداية للاخر انت قاعدة تلقنينه معلومات، ساوي افعل ما ادري وشو كله اكتب، خليه هو يطلع مهاراته. يعني احنا يبغالنا ويش هذا يبغالها جلسة مو الحين، ان شاء الله بعد الاجازة. وش اسمه الاسبوع الجاي بعد في جلسة بس ما تشوفوني قلت لهم الحماس حق مناهج الصيف كيف نوصل الى اي البسط هذا راح يعطيكم اياها ولا ما ادري اصلا تحتهم. انزين مو كل شيء احنا لازم بهالطريقه احنا نتكلم، احنا اصلا مجهودنا يضيع وقتنا يضيع في شن. احنا لازم نبتكر طرق، نكتشف طرق، نتعلم طرق تخلي شو اسمه نفس الطرف المقابل هو يتحرك وهو يعطي وهو يشارك، يكون الدور الاكبر عليه. احنا تعودنا ان احنا دائما نتعامل بالتلقين، الام تسوي كل شيء، هي اللي تتكلم، هي اللي تعلم، هي اللي تطبخ، هي كل حاجه في البيت، هو تحصل وقت طبيعي. لازم كل واحد تعطونا حقه، لان قاعدين نتكاملون لازم هم ياخذون مهارات، لازم هم يتعلمون، لازم هم يتحركون. كل ذا كلام من قبل، عطوا مهام الى اللي في البيت بحيث ان تكون ترتاحون، وهم بعد يبدون يتعلمون شوي شوي. في البداية ما بيسوون عدل، شوي شوي يتعلمون يسوونها زي ما تسوينها يمكن احسن. منهم يطلعون مهارات، منهم اصلا تتنمى عندهم حاجات احنا ما نقدر ننميها بالكلام. يعني مثلا في الملابس وشو الاجمل وشو الاحسن وشو الحجاب وشو الاحسن وشو ما اقدر اتناقش، ما يسمعون شيء يشوفون، فهو المفترض اهم يقررون، اهم يبحثون، اهم يختارون. يعني مثلا من صغرها لاهلها تجيبون لها مجموعه من الاشكال تختار واحد من الاشكال، تعلمينها هي تختار لكن في دائره محدوده. بعدين لما تكبر بتشوف هذه الاشياء المحدوده التي ممكن مره تجيبينها نفس الاشكال، كل مره تغيرين، ولكن تجيبين لها ضمن قوانين الدين حاطتينها. زين فبكره هي تاخذ القوانين، هي ما تمشي على الجزئيات. الانسان يدرك، عقل الانسان ياخذ القوانين قبل الجزئيات. فلما تطلع الى السوق بتشوف انها تاخذ اشياء تشبه اللي انت ركبتين تمشين عليها في البدايه. حتى لو اللي هي دارت وغيرت تبغى تجرب، طبيعي ترجع مره ثانيه لان عندها قانون انت اعطيتيني اياه، واعطيتيني اياه بحريه. يعني هي قاعده تختار، هي حست ان لها موقعيه مو بس تلقين. لما تكبر ترفض التلقين اذا ما كانت في البدايه اصلا انت اعطيتينها مجال. نفس الشيء حق الاولاد، يعني مثلا اختيار الاصدقاء الحين يمكن مشكله في الاولاد اكثر من البنات. البنات نقدر نتحكم شوي بس، زين الاخت من صغره تحطينه في جو يعني من الروضه مثلا، تروحين تشوفين منهم الاصدقاء اللي يصلحون لك، زين تعلمينهم في البيت، تودينه الها تطلعونها مره البحر شيء خلاص، لكن حتى يتعرفون على بعض، حتى تشوفين كيف يتعامل معاهم شيء يدخل في ذا الجو. بعدين لما يختار يأثر عليه ذا الجو، لما كان في الصغرى ذا أساس إلى قوانين الصداقة. أنت لو قلتي له صادق فلان لا صادق فلان ما في صادق اللي يعجبه، لكن حطيه في جو خليه يجرب، زين يأثر عليه هذا الجو والتجربة أكثر من الكلام. احنا يبقى لنا طرق ومهارات. اول شيء لازم نتعرف اصلا وش احتياجاتنا بالضبط. يعني المرأة مو بس احتياجاتها ان هي تهتم بدنها وتتعلم وش اسمه وتكون اسرة وتجيب اولاد وتطبخ وخلاص انتهت. في احتياجات ثانية، في احتياجات اجتماعية، في احتياجات سياسية. يعني تعطي رأي سياسي عن تخلصه، تحتاج ان هي تعطي رأي، تعرف وين تعطي رأي عشان ما تنكسر، ما تروح تعطي رأي لوزارة الوزارة ما حد يسمعها. زين السياسة ما نقصد فيها بين الدول، يعني يكون عندها اسلوب، تكون عندها قدرة على التأثير. وين ما نحطت اول شيء لازم تعرف عشان تصير مؤثرة، تعرف احتياجاتها، تأمنها، تكون شخصية متوازنة، بعدين تعرف وين موقعها وين تقدر تدخل. هذه السياسة بحيث انها لما تتكلم، لما تطرح موضوع يصير مؤثر، يقولون ايه هذه من حقها تطرح لي الموضوع لأن تخصصها، لأن مجالها، لأن ينسجم مع طبيعتها. خلاص في شيء على العوامل الاجتماعية. الشبهات سهلة ما فيها حاجة، الشبهات الإيمان بموجود غير محسوس، شبهات الماديين وكيف نوع الفيلة ما نحس فيه ما نشوفه. في حل نقضي للشيخ مصباح يقول يعني ينقض هالكلام يقول انتم تؤمنون بكثير من الاشياء غير محسوسه غير الله سبحانه وتعالى، يعني الحواس لا تدركها مثل الكهرباء مثل الاشعه الفوق النسجيه وغيرها. العقل يدرك بانها موجوده ولكن ما تشوفونها، والعقل ايضا صحيح. خلاص هذا بعد جواب انه شو اسمه الحواس في الواقع ليس لا تدرك وانما العقل هو لا يدرك. الحواس ليست الا ناقله الى الصور الموجوده في الخارج. طبعا في بعض عنده شبهه لحد الحين انا استغرب منها بالذات في الحمزه، يقولون العقل هو المخ، العقل هو نفس المخ الموجود عندي او ان العقل مرتبط بالمخ او شيء كذا. زين هذه الشبهه صارت واضحه المفروض صح؟ ما في احد عنده كلام فيها. العقل مو المخ، المخ عنده مراكز الإدراك، هذه المراكز قوة من قوى العقل، بعض قوى العقل مو كل العقل. إيه هذه كلها قوة ترجع إلى العقل، ولكن مو كل العقل هذه، بعض قوى العقل النازلة بعد قوى العقل أرفع من مراكز الإحساس أو مراكز الإدراك. يعني لما نسأل مثلا وين العقل يقولون العقل في المخ أو العقل هو المخ، والمراكز الموجودة في المخ هي اللي يتحكم فيها العقل. هذه هي الواقع. وشو المخ هو وسيلة التفكير مع هذه الموسيقى. المخ والعقل ايش الفرق بينهم؟ المخ في مراكز الإدراك صح؟ مراكز الإدراك الحسي، والعقل يدرك الحسيات بس والله الصور الحسية بس يدرك. إنزين بس صور حسية. إذا أوسع من المخ، المخ أنزل مراتب العقل، العقل هي النفس، النفس هي تتعقل هي تتصرف بالمعلومات اللي عندها. هذه المعلومات أحيانا تكون من عالم المثال، أحيانا تكون من عالم على الله سبحانه وتعالى، هذا ما له علاقة بالحس ولا الإدراك الحسي ولا المخ، وأحيانا تكون من وين؟ من الحس. إذا كانت من الحس فالطريق لها هو المخ، هذه مراكز الإحساس، هذا أنزل مراكز الإدراك. خلاص الجانب المادي خلاص. وعطينا نقول العقل هو المخ، طبعا العقل مجرد ما له علاقه لا بمخ ولا بقلب ولا بهم يحزنون. العقل هو الناس، نفس الانسانيه في مرحله التعقل. لا المخ عضو من الاعضاء، عضو من اعضاء الجسد. لا حتى التوضيح ما يصلح شبهات. المخ عضو من الاعضاء زي اليد زي مخ نازل خلاص. في مراكز في نقاط هذه شو اسمه يهتم فيها العقل، تعتبر قوة عقلية، مراكز عقلية خلاص. زي الحين هذا أيادية كلها مراكز يهتم فيها من النفس، صحيح؟ النفس تحركها، النفس في مرتبة الخيال أتخيل شيء أروح أتحرك على أساس ما أتخيل، النفس في مرتبة العقل أتخيل تتعقل شيء فأروح أتحرك نحوه، النفس في مرتبة الحس جوعانة أروح أكل. إذا الناس تتحكم في كل نقطة من نقاط الجسم، العقل يتحكم في بعض، حتى المخ النفس تتحكم فيه لأنه جزء من الجسم، خلاص. ولذلك النفس هي اللي تتخيل، هي اللي المتخيلة، هو المخ، صحيح؟ الذاكرة هو المخ، بعد اللي تلتقط هذه الصور والترقص هذه كلها قوى للمخ، زين؟ النفس هي اللي تتحكم فيها. والله حين مثلا قاعد اطالع في اميمه، لكن انا ما ابغى اركز على اميمه، ما ابغى اخذ صوره، ابغى اتخيل شيطان خيالي، زين؟ انا قاعد اطالع ولكن نفسي ما تبغى تلتفت الى اللي طالع، خلاص؟ قاعد افكر في حاجات ثانيه، ما صارت احيانا طالع في التلفزيون اصلا مو في العالم، مو مع التلفزيون، في عالم ثاني، زين؟ فالنفس ما تبغى تلتفت الى ما حولها، ما تلتفت، خلاص؟ فالنفس تتحكم في حتى بالمخ. لكن العقل، العقل لا، العقل مرتبة من مراتب الناس، غير الخيال وغير الحلم. العقل يدرك الكليات، زين، عشان يدرك هذه الكليات يحتاج إلى أدوات، من أدواتها بعض المراكز اللي موجودة في المخ، هي قوة للعقل. بس هذه لا، هذه مرتبة من مراتب العقل في أرفع. تختل الإدراكات المرتبطة بهذه الجهة، تختل الإدراكات المرتبطة بالعين مثلا، وحتى هالخلل، حتى هالخلل العقل يقدر يعوضه بمراتب أعلى. أحيانا ما سمعتون مثلا أن فيه بعض العميان يشوفون، ما يشوفون شيء بس يشوفون القرآن الكريم مثلا، ما سمعتون بهالشكل الأشياء مثلا، ما يسمعون حاجة إلا صوت معين، صوت الماء مثلا أو شيء كذا. هنا حس الحاسة معطلة، لكن العقل عنده قدرة، لأن هذه الحاسة هي مرتبطة مو بس بعالم المادة وإنما بعوالم أرفع. فالإنسان لما يرتفع، لما يرتقي، يعوض عن هذه الحاسة، يصير عنده ما يعوضه. لا، هي نفس الحاسة. والطب مستغرب من هالحالة، ما عنده جواب عليها. يعني البعض أعمى أصلا ما يشوف، زين؟ لكن يشوف القرآن. أي مثلا، خلاص. لو ايش ما لها تفسير هذه الحالات، ما لها تفسير الا ان هذا الانسان اما انه مؤمن الى درجة انه ارتفع الى عالم اخر غير عالم الارض، غير عالم المادة، فصارت دي الحاسة هي في عالم المادة ماديا خربانة ما تشتغل، زين، لكن لانه ارتفع بعالم اخر، هذه العوالم ارتفاع مرتفعين ولكنهم في داخل بعضهم بعض، يعني ما في شيء حاسة هنا اللي مرتبطة بعالم اخر، والله ما صار في حساب العقاب، كيف يصير الحساب؟ زين، مرتبطة بعالم المثال، بعالم العقول، بعالم القيام. هني ضعيفة، لكن في العوالم الأخرى ترجع تشتغل مرة ثانية عادي، ترجع تترمم تشتغل عادي. فالإنسان أحياناً يرتبط بعوالم أرفع، يصير عنده قوة على الارتباط، فهذا الحاسة مع أنها طبياً علمياً خربانة ما تشتغل، ولكن لأنها مرتبطة بعالم أرفع تأدي بعض الوظائف. خلاص. اي احيانا يصير من طهارته من كده احيانا، زين، فاحنا ما نستغرب من الحاجات، زي مثلا واحده مثلا اصلا قايلها اصلا انت مستحيل تحملين، مستحيل تجيبيني هذا، زين، بعدين فجاه هذا وايد كيف؟ ما هو طبيا قالوا لها نسوان كيرا ما فيش انا اللي اشتري اياها. تمام؟ لكن بعدين فجأة شوفوا انه حلت وعادي يابت اياها. فنفس كل اعضاء الجسم كلها مع تقدر عندها اتصال على انها هي لما النفس يقوى ارتباطها بعوالم اخرى هذه الاعضاء تقوم بوظائفها مع انها خربانه في عالم الماده ما عندها قدره على القيام، ولكن في عوالم اخرى ما هي خربانه ما عندها خراب وعقل ولفها العالم. فلما تقوى النفس يقوى النفس واتصالها بالعوالم الاخرى هذه الادوات مع انها حسب الظاهر ما تشتغل ولكنها تأدي دورها. خلاص اي هذا هو اتوقع قصده الاولويات والاشياء اللي التفت لها وما لم التفت لها، بس مو قصدها من الاصل والفرع انه هذه اصل وهذيك بعد نتركها من الاصول. ما حد يقول ان احنا نتركها.